بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه خير الجزاء، واغفر للسامعين والحاضرين يا ذا الجلال والإكرام. يقول المصنف رحمه الله في كتابه جوامع الأخبار الحديث 24 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا الحديث فيه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأعمال سبب لتكفير السيئات. قال: الصلوات الخمس، يعني أنه إذا صلى ثم صلى فما بين الصلاتين يقع مكفرا، والجمعة إلى الجمعة، يعني إذا صلى الجمعة ثم صلى الجمعة التالية فما بين الجمعتين يكون مكفرا، ورمضان إلى رمضان، يعني إذا صام رمضان ثم صام رمضان الثاني فما بين الرمضانين يكون مكفرا. وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن قال: ما اجتنبت الكبائر. وهذا يدل على أن هذا التكفير للصلوات والجمعة ورمضان أنه خاص بالصغائر دون الكبائر. والذنوب نوعان: كبائر وصغائر. والفرق بينهما، أعني بين الكبائر والصغائر، من حيث الحد ومن حيث الحكم والأثر وما يترتب عليه. فأما من حيث الحد فالصغائر فالكبائر كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيا في الدنيا أو في الآخرة، فإنه من كبائر الذنوب. كما لو ختم هذا الأمر بلعن أو نفي: لعن الله آكل الربا ومكيله وكاتبه وشاهديه، هذا يدل على أن هذا من الكبائر. لا إيمان لمن لا أمانة له، هذا يدل على أن هذا من الكبائر. أو رتب الشارع حدا عليه أن من فعل كذا فعليه الحد، فهذا من الكبائر. إذن الكبائر كل ذنب، أو الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة في الدنيا أو في الآخرة، سواء كانت حدا أو نفيا لإيمان أو غير ذلك. أما الصغائر فالصغائر هي الذنوب التي نهى الشارع عنها ولكن لم يرتب عليها عقوبة خاصة، وإنما هي داخلة في العقوبات العامة. فما نهى الشارع عنه ولكن لم يرتب عليه عقوبة فهذا يعتبر من الصغائر. أما من حيث ما يترتب فالكبائر، يعني من حيث الحكم، الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، وأما الصغائر فإنها تكفر بالحسنات الماحية، كما قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. ثانيا، من الفروق بين الكبائر والصغائر أن الإنسان إذا فعل الكبيرة ولو مرة واحدة ولم يتب خرج عن وصف العدالة، لا يسمى عدلا. وأما الصغائر فلا يخرج عن وصف العدالة إلا بالإصرار، إذا أصر على هذا الذنب. فتبين الآن أن الكبائر كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، والصغائر ما نهي عنه نهيا عاما. من حيث الحكم، الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، وأما الصغائر فتكفر بالحسنات الماحية ونحو ذلك. أيضا من الفروق أن الإنسان إذا فعل الكبيرة خرج من دائرة العدالة، يفسق ولا تقبل شهادة عند أكثر العلماء. وأما بالنسبة للصغائر فإنه لا يخرج عن وصف العدالة إلا بالإصرار عليها. إذن هذا الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا له شاهد من القرآن، قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 24. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 25. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه.
نعم، مالك بن الحويرث، هذا الحديث حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. مالك بن الحويرث رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع شبابة، يعني شباب، وكانوا نحو 20 نفرا، قال رضي الله عنه: فأقمنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، وما رأيت أحدا أرأف وأرحم منه عليه الصلاة والسلام، كان رؤوفا رحيما. فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلنا لأنهم جلسوا 20 ليلة، قال عليه الصلاة والسلام لهم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. وتأمل قوله: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم، هذا فيه فائدة تربوية، وهي أن الإنسان يعلم قبل أن يؤدب. إذا كان لك أولاد صبيان فلا تؤدبهم وأنت لم تعلمهم، علمهم أولا ثم أدبهم، لأنك إذا علمته أقمت عليه الحجة. أما أن تعاقبه وتؤدبه على أمر هو يجهله، ففي هذا الحال يكون هذا خلل في التربية. إذن هذه قاعدة من قواعد التربية: علموهم وأدبوهم. فيها أن التعليم قبل التأديب، لأنك إذا علمته فقد أقمت عليه الحجة. قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم، وإذا حضرت الصلاة وصلوا كما رأيتموني أصلي. الكاف هنا للتشبيه، وهذا التشبيه للكمية والكيفية، للكمية والكيفية. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الصلاة بقوله وبفعله وبهما معا. علم الصحابة الصلاة بقوله كما في حديث المسيء: إذا حضرت الصلاة فليؤذن، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، الحديث. وعلمهم بفعله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجمع بينهما القول والفعل، حيث صلى ذات يوم على المنبر، فكان إذا أراد أن يسجد نزل فسجد، ثم قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن صلوا كما رأيتموني أصلي يعني كمية وكيفية. وسنبين إن شاء الله تعالى صفة هذه الصلاة. قال: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. إذا حضرت الصلاة حضورها يكون بدخول وقتها، أو إرادة فعلها بعد دخول الوقت. حضور الصلاة يكون إما بإرادة بدخول الوقت أو بإرادة فعلها بعد دخول الوقت. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى فيه دليل على وجوب الأذان ومسائل أخرى. فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فهذا الحديث دل على مسائل، منها مشروعية الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يلزم منه أن يتعلم الإنسان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صنف أهل العلم رحمهم الله كتبا مستقلة في ذلك، منهم من كتب يعني رسائل وكتب مستقلة، ومن أجمع الرسائل وأشملها ما كتبه الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله في صفة الصلاة. فالمسلم يراجع مثل هذا الكتاب الذي بين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة، وبقوله وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فيه دليل على وجوب الأذان، دليل على وجوب الأذان، وفيه أيضا دليل على أن الأذان يجب حضرا وسفرا، يجب في الحضر ويجب في السفر. وفيه من الأدلة أيضا أن الأذان فرض كفاية وليس فرض عين، لقول فليؤذن لكم أحدكم، فجعل الأمر منوطا بأحدهم لا بجميعهم، وهذا يدل على أن الأذان ليس فرض عين. وفيه أيضا دليل على أن الأذان إنما يجب لصلاة الجماعة دون المنفرد، فالمنفرد لا يجب عليه الأذان، تؤخذ من قوله فليؤذن لكم أحدكم. وفيه أيضا دليل على أنه يجب أن يكون المؤذن ذكرا، فلا يصح أذان الأنثى لقول أحدكم. وفيه أيضا دليل على وجوب إسلام المؤذن، وأنه لا يصح أن يؤذن غير المسلم لقوله فليؤذن لكم أحدكم. وفيه أيضا دليل على أن فرض الكفاية من حيث الأصل يخاطب به الجميع، ثم إن قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فيه أيضا دليل على وجوب رفع الصوت بالأذان، وجوب رفع الصوت بالأذان لقوله فليؤذن لكم أحدكم، ولا يمكن أن يؤذن لهم إلا إذا رفع الصوت. ومنها أيضا وجوب إسماع من يؤذن لهم، أن المؤذن يجب عليه أن يسمع من يؤذن لهم، فلو أنه أذن ولكنه لم يسمع أحدا، كما لو كان المؤذن في المسجد وانطفأت الكهرباء فأراد أن يؤذن ولكن لا يسمع أحد، فمثل هذا الأذان لا يصح، لابد أن يسمع من يؤذن لهم. كذلك أيضا مثال آخر، لو فرض أن جماعة كانوا في البر، 5 أشخاص كانوا في البر، فقبل الصلاة ذهب 4 منهم للتمشية والتنزه وبقي 1 في المخيم، لما جاء وقت الأذان قام يؤذن ولكن ليس عنده أحد من أصحابه، فهذا الأذان لا يصح. سبب، لأن يقول فليؤذن لكم أحدكم، فلم يسمعه أحد من الجماعة. إذن يؤخذ من هذا الحديث، يؤخذ منه وجوب إسماع من يؤذن لهم، لكن ليس كلهم، لا يجب أن يسمع كل الجماعة، لا، لو أسمع شخصا أو شخصين فإنه يكتفى بذلك. وفي هذا الحديث أيضا في قوله إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، فيه أيضا دليل على أن الأذان لا يتعين في الأكبر، فليؤذن لكم أحدكم، فيه أن الأذان لا يتعين في الأكبر، وإنما يتعين في من كان أندى صوتا، من كان أندى صوتا. فلو فرض أن رجل أن رجلين أحدهما كبير في السن والآخر دونه في السن، لكن الصغير أحسن صوتا وأندى صوتا، فهو أولى بالأذان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد بن عبد ربه لما رأى الأذان، لما رأى الأذان في المنام، قال عليه الصلاة والسلام: اذهب فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني أحسن منك صوتا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن على تقديم الأكبر في الإمامة، على تقديم الأكبر في الإمامة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فليؤمكم أكثركم قرآنا، لماذا؟ لأنهم قد تساووا في القرآن، لأنهم مكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، فهم قد تساووا في حفظهم في القرآن. وإلا فإن الأولى بالإمامة الأكثر قرآنا، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنا، وفي رواية فأقدمهم سلما يعني إسلاما. فإذا تساووا في حفظ القرآن وفي السنة فإنه يقدم الأكبر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وليؤمكم أكبركم. وفيه أيضا في قول وليؤمكم أكبركم فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة في السفر كما أنها تجب في الحضر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم صلاة الجماعة في السفر والحضر، كان هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقيم صلاة الجماعة في السفر والحضر. وفي هذا في قوله وليؤمكم أكبركم فيه دليل على في دليل على فضيلة الكبر، وإن شئت فقل أن الشارع ميز الكبير، فالكبير له مزية، الكبير كبر السن له مزية، ولهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله وليؤمكم أكبركم فيه دليل أيضا على فضيلة الإمامة، لكن اختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، الإمامة أو الأذان، أيما أفضل الإمامة أو الأذان. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمامة أفضل لأنها وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفة أصحابه، ومنهم من قال إن الأذان أفضل. لماذا؟ لأن الأحاديث الواردة في فضل المؤذن كثيرة، أفضل من الأحاديث الواردة، أكثر من الأحاديث الواردة في فضل الإمام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع صوت، لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. وهذه فضيلة وخصيصة لا توجد في الأذان. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم وكون أصحابه كأبي بكر وعمر لم يتولوا الأذان، السبب في ذلك لأن الأذان يحتاج إلى تفرغ تام، الأذان يحتاج إلى تفرغ، يعني في الوقت في الزمن السابق يحتاج أولا إلى تفرغ وإلى مراقبة الوقت، لأنه لم تكن عندهم ساعات يستطيعون معرفة الوقت فيها. فالمؤذن لا بد له من التفرغ التام، لا بد أن يحضر إلى المسجد قبل الوقت، بخلاف الإمام، الإمام لو لم يقم إلا بعد الأذان بفترة يتوضأ ويذهب إلى المسجد ويصلي، لكن المؤذن لو فرض أنه لم يستيقظ إلا بعد الأذان فقد لا يتمكن من أداء الأذان، يفوته، ولا سيما إذا كان المسجد الذي يؤذن فيه بعيدا. فالأذان النصوص الشرعية تدل على أن الأذان من حيث الأفضلية أنه أفضل من الإمامة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يؤذنوا أو لم يباشروا الأذان فالجواب عنه أن الأذان يحتاج إلى تفرغ تام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأمة، فالناس يحتاجون في تعليمهم وإرشادهم وتوجيههم إلى غير ذلك، وهكذا يقال بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم. هذا الحديث كما تقدم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هؤلاء الشباب إلى أن يصلوا كما صلى عليه الصلاة والسلام، وقلنا إن هذا من باب التعليم بالفعل، والرسول عليه الصلاة والسلام علم أيضا هذه الأمة، علمها الصلاة بالقول، فقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فصلى ركعتين ولكنه لم يطمئن فيهما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل وصلى، ثم أتى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في المرة الثالثة لما ردده في المرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، يعني لا أعرف أصلي غير هذه الصلاة، فعلمني، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا إلى آخر الحديث. فقال إذا قمت إلى الصلاة، أولا الجملة الأولى إذا قمت إلى الصلاة دليل على وجوب القيام في الصلاة، وقد قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها، القيام في الصلاة ركن من أركانها، ويسقط القيام، يسقط القيام في مواضع، أولا في صلاة النفل، فالقيام في النافلة لا يجب سنة، لكن إذا صلى قاعدا في صلاة النافلة، إذا صلى قاعدا في صلاة النافلة فإن كان لعذر شرعي فله الأجر كاملا، وإن كان لغير عذر شرعي فله نصف أجر صلاة القائم. مثاله إنسان متعب أو مريض صلى النافلة وهو قاعد لعذر شرعي، هنا عذر، فله أجر صلاة القائم كأنما صلى قائما، وأما إذا صلى قاعدا لغير عذر أراد أن يجلس تكاسلا فله نصف أجر صلاة القائم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. هذه المسألة الأولى من المسائل التي يسقط فيها القيام وهي بالنفل. المسألة الثانية عند العجز، فإذا عجز الإنسان عن الصلاة قائما فإنه يصلي قاعدا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ولكن ما هو ضابط العجز الذي يسقط القيام أو يسقط به القيام؟ هل المراد العجز المطلق الذي لا يمكن إلا مع المشقة أم ماذا؟ الجواب أحسن ما قيل في ذلك أو ما يقال في ذلك أن العذر الذي يسقط القيام هو ما يذهب الخشوع، بحيث أنه لو قام لم يخشع، فحينئذ يكون هذا يكون عذرا في تركه للقيام. فإذا قدر أن الإنسان يستطيع أن يقوم لكن إذا قام في الفريضة يذهب خشوعه، لا يخشع في صلاته من شدة الألم والوجع، لكن يستطيع أن يتحامل على نفسه ويقوم، نقول في هذا الحال لا يجب القيام لأن هذا عجز، لأن الخشوع أيها الإخوة الخشوع هو لب الصلاة وهو روحها، وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. المسألة الثالثة من المسائل التي يسقط فيها القيام في حال الخوف، إذا كان الإنسان خائفا، قال أهل العلم كما لو كان بينه وبين عدو أو سبع جدار قصير، يعني الإنسان مثلا عدو يتربص به أو حيوان مفترس سبع يتربص به وبينه وبينه جدار قصير، لو قام يصلي، يعني لو حضرت الصلاة وقام يصلي سيراه العدو في هذا الحال، يقول يجوز أن يصلي قاعدا خوفا على نفسه. المسألة الرابعة من المسائل التي يسقط فيها القيام إذا صلى الإمام قائما، والمراد إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما الصلاة قاعدا، فيجب على المأموم أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام. فمثلا لو فرض أن الإمام مرض، أصابه مرض فصلى بنا وهو قاعد، فيجب علينا أن نصلي قعودا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال وإن صلى قائما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، فيجب عليهم الجلوس. لكن متى هذا؟ إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا. أما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة وجلس فإن المأموم يجب عليه أن يتم الصلاة قائما. يعني لو أن الإمام مثلا صلى بنا وهو قائم، في أثناء الصلاة أحس الإمام بدوران في رأسه فجلس، فهنا يجب علينا أن نتم الصلاة قياما. ما الدليل؟ نقول الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما أحس بنشاط عليه الصلاة والسلام قد وكل أبا بكر وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فكان أبو بكر يصلي بالناس رضي الله عنه، في يوم من الأيام أحس بنشاط فأراد أن يخرج إلى أصحابه المسجد، فخرج عليه الصلاة والسلام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان الأرض، يعني كأنه يسحب رجليه سحب من الضعف والمرض، فصلى عليه الصلاة والسلام كان بجانب أبي بكر. لما أبو بكر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، يريد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام، تأخر فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن اجلس مكانك، فجلس عن يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه، أبو بكر عن يمينه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. الآن انتقلت الإمامة من أبي بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم هنا ابتدأوا الصلاة مع الإمام قائما الذي هو أبو بكر، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لم يجلسوا، والسبب أنهم وأبو بكر معهم ابتدأوا الصلاة قياما فيتمونها قياما. فلما فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر ما منعك أو لماذا تأخرت ولم تكن إماما لنا؟ قال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمكن لابن أبي قحافة أن يكون إماما ويتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القيام في الصلاة ركن من أركانها لا بد منه، لكن يسقط في مواضع أربع. الأول عند العجز، والثاني عند في صلاة النفل، والثالث عند الخوف، والرابع إذا صلى الإمام قاعدا فإن القيام بالنسبة للمأموم يسقط. يقول عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. أسبغ، الإسباغ بمعنى الإتمام، ومنه قول الله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، معنى أسبغ يعني أتم. والإسباغ المأمور به، أسبغ الوضوء، نوعان: إسباغ واجب وإسباغ المستحب. فالإسباغ الواجب هو غسل الأعضاء الأربعة: الوجه واليدان ومسح الرأس وغسل القدمين. والإسباغ المستحب ما زاد على ذلك من السنن كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع وتخليل اللحية ونحو ذلك من سنن الوضوء. هذا إسباغ مستحب. إذن أسبغ الوضوء أي أتمه إتماما واجبا وإتماما مستحبا. فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، يعني بعد أن تقوم بالصلاة استقبل الوضوء ثم استقبل القبلة. ما هي القبلة؟ القبلة في اللغة بمعنى الوجهة، قبلة بمعنى وجهة. سميت قبلة لأنها تكون قبالة المصلي، قبالته يعني أمامه، أو لأنه يستقبلها. واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة، لقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في البيت خرج وقال: هذه قبلة، هذه هي القبلة. فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، إلا أنه يسقط، أعني الاستقبال، في مواضع. منها أولا في حال الخوف، فإذا كان الإنسان خائفا أو في حال الحرب والخوف يسقط. قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والمسألة الثانية مما يسقط فيه استقبال القبلة النافلة في السفر، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته في سفره أينما توجهت به. فالإنسان الذي مثل في السفر لا يشترط أن يستقبل القبلة، يجوز أن يستقبل غير القبلة، لكن ماذا يستقبل؟ يستقبل جهة سيره. فلو فرض أن إنسانا مثلا قد ركب سيارة أو طائرة، القبلة عن يساره والسيارة مثلا متجهة من هذه الجهة، نقول تكون قبلته جهة سيره. فعنده الآن قبلتان: قبلة أصلية وهي الكعبة، وقبلة فرعية وهي جهة سيره. فيجب على من يتنفل في السفر أثناء السير أن يستقبل إما القبلة الأصلية وإما القبلة الفرعية وهي جهة سيره. أما إذا لم يستقبل لا هذه ولا هذه فلا تصح صلاته، لأنه لم يستقبل قبلة لا أصلا ولا فرعا. المسألة الثالثة مما يسقط فيه استقبال القبلة عند العجز، فإذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة فإنه يصلي حيث كان، لعموم قوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله: فأينما تولوا فثم وجه الله. فمثلا إنسان مريض في المستشفى منوم على سرير، القبلة خلفه أو عن يمينه أو عن شمال، لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة ولا يستطيع أن ينهض، فيسقط عنه استقبال القبلة. المسألة الرابعة مما يسقط فيه استقبال القبلة عند الاشتباه، كما لو كان الإنسان مثلا في بر والسماء غائمة، لا يمكن أن يستدل بالقبلة بشمس أو قمر، هناك غيم ولا يعرف القبلة هنا أو هنا أو هنا أو هنا، فنقول هنا يتحرى ويستقبل أي جهة يغلب على ظنه أنها هي القبلة. فإذا تحرى مثلا حاول وأداه اجتهاده إلى أن القبلة من هذا الاتجاه يصلي، فلو تبين بعد الصلاة أن القبلة خلفه فإن ذلك لا يضر، لأنه اتقى الله عز وجل ما استطاع وتحرى واجتهد، ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر، كبر أي قل الله أكبر. وهذه تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقول الله أكبر يجب أولا أن يكون التكبير بهذا اللفظ، فلا يصح لو قال الله الأجل الله الأعظم. ويجب أيضا أن يرتب بين الجملتين الله أكبر، فلا يصح أن يقول أكبر الله. أيضا يجب أن يأتي باللفظ معربا الله أكبر، فلا يمد الهمزة في الله، فلا يقول الله أكبر، هذا خطأ، لأن الجملة حينئذ تنقلب من كونها خبرية إلى كونها استفهامية. يعني كأنه يقول هل الله أكبر، فإذا قال الله أكبر لا يصح، ولهذا قال الله خير أما يشركون. طيب أيضا لا يصح أن يمد الباء، أن يمد الباء في أكبر، فلا يصح أن يقول الله أكبر. لماذا؟ قالوا لأن أكبر جمع كبر، والكبر الطبل، الكبر الطبل، فلا بد في هذه الجملة أولا من أن يأتي بها لفظا، وثانيا أن لا يقدم ولا يؤخر، وثالثا أن لا يمد الهمزة الله في لفظ الجلالة، ورابعا أيضا أن لا يمد الباء في أكبر. وهكذا يقال بالنسبة للأذان. إذن يقول فكبر، يعني يقول الله أكبر. والسنة عندما يكبر أن يرفع يديه، أن يرفع يديه مع التكبير. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع اليدين مع التكبير على صفات ثلاث، كلها سنة وكلها ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. الصفة الأولى أن يقرن التكبير مع الرفع، فيقول مثلا الله أكبر. والصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع، فيقول الله أكبر ثم يرفع. والصفة الثالثة عكسها، أن يرفع ثم يكبر فيقول الله أكبر. كل ذلك ثبتت بها، جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. ينبغي للإنسان أحيانا إذا أراد أن يكبر أن يقرن، وأحيانا يكبر ثم يرفع، وأحيانا يرفع ثم يكبر. ويرفع يديه إلى أي حد يرفع يديه؟ نقول إما إلى فروع أذنيه، وإما إلى حذو منكبيه. السنة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرفع إما إلى فروع أذنيه هكذا، وإما إلى حذو منكبيه، صفتان. وبعض العلماء حاول الجمع بين الصفتين وقال إنهما صفة واحدة، إن الرفع صفة واحدة وليس صفتان، وأن من قال إلى فروع أذنيه فباعتبار أطراف الأصابع، ومن قال إلى حذو منكبيه فباعتبار منتهى الكف، لكن الأصل أنهما صفتان. والسنة أيضا عندما يرفع يديه أن تكون مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، يقول هكذا، يضم أصابعه ويوجهها إلى القبلة الله أكبر. فلا يسن كما يفعل بعض العامة أن يفرج الله أكبر، أو بعضهم أيضا يدخل إبهامين في صماخ أذني الله أكبر، هذا أيضا ليس له أصل. وبعضهم أيضا إذا أراد أن يكبر يقول الله أكبر، كأنه يريد أن يضرب شيئا، كل هذا خلاف السنة. السنة جاءت أن ترفع يديك، أولا تضم أصابع يديك هكذا وتكون موجهة إلى القبلة، تقول الله أكبر، ترفع إما إلى حذو المنكبين وإما إلى فروع الأذنين. يقول فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. تأمل، قال كبر ثم اقرأ، أتى بثم الدالة على التراخي، لأن بين التكبير وبين القراءة شيء، وهو دعاء الاستفتاح. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فيستفتح إما بقوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك، أو بغير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم بعد الاستفتاح يستعيذ بالله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ثم يبسمل: بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة، وهي ركن في حق كل مصل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم بعد ذلك أيضا يسن أن يقرأ شيئا بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، يكون بعد الفجر من طوال المفصل، وبعد المغرب يكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. هذه هي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة، أنه عليه الصلاة والسلام كان الغالب الأعم أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. ولكن ما هو المفصل؟ المفصل ابتداؤه من الحجرات، وقيل من قاف إلى سورة النبأ عما يتساءلون، هذا الطوال. الأوساط من النبأ إلى الضحى، القصار من الضحى إلى آخر القرآن. وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته، بل كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وهي القراءة من المفصل، لأن القراءة من المفصل فيها فائدة للإمام وفائدة للمأموم. انتبه يا أخوان، القراءة من المفصل فيها فائدة للإمام وفائدة للمأموم. الفائدة بالنسبة للإمام أن الإمام إذا ارتج عليه خلط في القراءة يجد من يفتح عليه، لأن الغالب أنه يكون في المأمومين من يحفظ جزء تبارك أو جزء قد سمع أو نحو ذلك. وفيه فائدة بالنسبة للمأموم، وهي أن تكرار قراءة هذه السور عليه سبب لحفظها. وكم من شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب حفظ سورا من القرآن بسبب المتابعة مع الإمام. إذن قراءة المفصل نقول فيها فائدة بالنسبة للإمام، وهي أنه إذا ارتج عليه إنسان مثلا يقرأ سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وقف يجد من يرد وراءه يقول: عن الذي هم فيه مختلفون. لكن لو كان يقرأ من سورة المائدة، من الجماعة يحفظ سورة المائدة؟ بل ربما حتى لو كان حافظا لا يستحضر البقية الآية. فالخير كل الخير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بالنسبة للمأموم فائدة أن تكرار قراءة هذه السور يصحح نطقه ويعينه على حفظها. وقلت لكم كم من شخص حفظ كثيرا من سور القرآن بسبب ماذا؟ بسبب سماعها من الإمام. يقول: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. اركع، ما هو الركوع؟ الركوع في الشرع هو الانحناء تعظيما لله عز وجل. الركوع في اللغة بمعنى الانحناء، لكنه في الشرع الانحناء تعظيما لله عز وجل. والركوع يجتمع فيه ثلاثة أنواع من أنواع التعظيم: تعظيم قلبي، وتعظيم قولي، وتعظيم فعلي. الركوع فيه ثلاثة أنواع من التعظيم: تعظيم قولي لأنك تعظم الله عز وجل بقلبك، وتعظيم فعلي انحناؤك هذا لأي شيء تعظيما لله، وتعظيم قولي لأنك تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، تجتمع أنواع التعظيم الثلاثة في الركوع، في الركوع. وما هو حد الركوع؟ حد الركوع قال بعض أهل العلم أن تمس يداه، أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة، ليس كل انحناء، لابد أن تمس أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة. وقيل أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، يعني من رآه قال هذا راكع، والمعنيان متقاربان، لأن الإنسان إذا هصر ظهره ومست يداه ركبتيه صار إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. هذا بالنسبة للركوع، فيهصر ظهره ويسويه حال الركوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع مكن يديه من ركبتيه، وتكون الأصابع اليدين عند الركوع مفرجة لا مضمومة. لماذا؟ لأن ذلك أمكن، فقد كان عليه الصلاة والسلام يفرج بين أصابع يديه عند الركوع ويمكنها من ركبتيه، وكان يهصر ظهره ويسويه، حتى قيل إنه لو صب عليه الماء لاستقر. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع سوى ظهره، لم يرفع رأسه ولم يصوبه. وقالت عائشة وقيل كان لو صب الماء على ظهره، لو صببت الماء على ظهره لاستقر من شدة مساواته عليه الصلاة والسلام لظهره. إذن هذا هو الركن الثاني، هذا هو الركن الثاني المذكور في الحديث، بعد بل الركن الثالث، يعني تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع. فالركوع معناه الانحناء تعظيما لله عز وجل. وهنا مسألة، وهي كيف يركع الأحدب؟ معروف الأحدب، الشخص الأحدب كيف يركع؟ الأحدب من المعلوم أن هيئته وهو أن هيئته كالراكع، كالراكع. قال العلماء إن الأحدب يجدد النية، ينوي الركوع فقط، نية، يعني وهو الآن يصلي إذا جاء الركوع ينوي أنه ركع وهو على حاله، وهو على حاله، فلا يحتاج أن يتحرك بل يجدد الركوع. ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله يقول ويجدد أحدب الركوع بنية، يجدد أحدب الركوع بنية كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية، يجدد الركوع بنية كالفلك. الفلك لفظ يطلق على الجمع وعلى الواحد، فتقول جاءت الفلك، كم سفينة؟ ربما تكون واحدة، ربما تكون أكثر من واحدة، ما الذي يحدد ذلك؟ النية. إذن قال الركوع يجدد النية فيه كتجديد كالنية في كلمة الفلك للمفرد والجماعة. يقول ثم اركع حتى تطمئن راكعا، والواجب أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، لكن يقول عليه الصلاة والسلام حتى تطمئن، حتى تطمئن، فلا بد من الطمأنينة. والطمأنينة قيل هي السكون وإن قل، وقيل الطمأنينة أن يأتي بقدر الذكر الواجب، أن يسكن بقدر الذكر الواجب، وهذا هو الأقرب، أن الطمأنينة أقل ما في الطمأنينة أنه يسكن في الركوع بقدر قولي سبحان ربي العظيم. فلو أن شخصا ركع وقال سبحان ربي العظيم ثم رفع صح ركوعه، فعلى هذا يكون تكون الطمأنينة في الركوع أن يركع، أن يطمئن بقدر الذكر الواجب. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ارفع يعني من الركوع حتى تعتدل ويعود كل فقار إلى محله. فلا يصح مثلا أن الإنسان وهو راكع يسجد مباشرة، يقول ليش، لماذا أقوم، اختصر واسجد. نقول لا، لابد من القيام، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فلا يجزي مثلا أنه يقوم قليلا ثم يعود للسجود، فلا بد من الاعتدال. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وماذا يقول في حال رفعه؟ المأموم الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، في حال الرفع يقول سمع الله لمن حمده. فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد. وأما المأموم فيقول في حال رفعه ربنا ولك الحمد. فعندنا الآن إمام والمنفرد، إمام ومنفرد ومأموم. الإمام والمنفرد عندما يرفعان من الركوع يقولان سمع الله لمن حمده، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. المأموم حينما يرفع من الركوع ماذا يقول؟ يقول ربنا ولك الحمد. وهذه الجملة وهي التحميد بعد الرفع من الركوع وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها على وجوه أربعة: رب اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. يعني بإثبات اللهم وحذفها وبإثبات الواو وحذفها، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. هكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. والأفضل أن يكمل فيقول اللهم ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض وما بينهما ومن أما بينهم ما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يخر ساجدا، يخر ساجدا، ويجب أن يكون سجوده على الأعضاء السبعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، اسجد. والسجود لابد أن يكون على الأعضاء السبعة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين. هذه الأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها. فلو أن شخصا مثلا سجد لكنه رفع قدميه عند السجود فلا يصح سجوده، أو سجد ورفع يديه فلا يصح سجوده، فيجب أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة: الكفاء على الكفين يضعهما على الأرض، والسنة أيضا أن يضعهما على الأرض مضمومتي الأصابع موجهة نحو القبلة. إذا أردت أن تسجد تضم أصابع يديك وتوجهها إلى القبلة، لا كما يفعله بعض الناس مثلا من تفريج أو يذهب بهما يمين ويسار هكذا، هذا خلاف السنة. السنة أنك تضم أصابع يديك، تضم أصابع يديك وتوجهها إلى القبلة وتسجد. وأين تضعها؟ هل تضع أصابع يديك بحذاء الجبهة أو حذو المنكبين أو بين أو تسجد بينهما؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك، منهم من قال إنه يضع يديه، يضع أطراف أصابع يديه عند منحنى الجبهة، ومنهم من قال إنه يضعهما بحذاء منكبيه. ولكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد سجد بين يديه، وهذا يقتضي أن تكون اليدان محاذية للوجه حال السجود، محاذية للوجه حال السجود. إذن يسجد على هذه الأعضاء السبعة، وهي الجبهة يمكنها، والأنف، وعلى اليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. ولو سجد على بعض عضو منها أجزاء لكن خلاف السنة. ولهذا قال أهل العلم حتى لو سجد على اليدين مقلوبتين، يعني قلب وسجد، تصح الصلاة، أو سجد على وضع بعض أطراف الأصابع تصح، لكنه خالف السنة في ذلك. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. والسنة أيضا أن يكرر ذلك في الركوع والسجود، فيقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل جالسا قاعدا، يرفع من السجود، يرفع حتى يعتدل جالسا، ويكون جلوسه في هذا الحال مفترشا. والافتراش معناه أن يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، هذا الافتراش، أن يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. والجلسات في الصلاة ثلاثة أنواع: افتراش وتورك وتربع. فالافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول أو في التشهد الأخير من الصلاة الثنائية، كل هذا يكون فيه افتراش. والثاني التورك، والتورك يكون في التشهد الثاني الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين، كل هذه محترزات، يكون في التشهد الثاني يعني للأول من الصلاة ذات التشهدين، احترازا من الصلاة ذات التشهد الواحد الذي يعقبه سلام، الذي يعقبه سلام، احترازا من ماذا؟ احترازا مما لو سبقت بركعة، يعني دخلت مع الإمام أنت في الركعة الثانية، الإمام في الركعة الأخيرة جلس متوركا، أنت لا تتورك، لماذا؟ لأن جلوسك هذا لا يعقبه سلام، أنت بعد سلام الإمام ماذا ستصنع؟ تقوم لقضاء ما فاتك. إذن التورك يكون في التشهد الثاني من الصلاة ذات التشهدين الذي يعقبه سلام. والثالث من جلسات الصلاة التربع، وهذا إنما يكون عند العجز، فإذا كان الإنسان عاجزا عن القيام فالأفضل أن يصلي جالسا متربعا، لقول عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. والتربع متى يكون؟ يكون في حال القيام قبل الركوع وبعد الركوع، بمعنى أنه يجلس متربعا هكذا كجلسته هذه، فيقول الله أكبر ويضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، فإذا أراد أن يركع جعل ركوعه أخفض، خفض رأسه، فإذا أراد أن يسجد جعل سجوده أخفض من ركوعه، فيكون التربع في حال القيام قبل الركوع وبعد الركوع. وأما فيما عدا ذلك فيجلس إن تيسر متوركا مفترشا ومتوركا حسب الحال. هذه في هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للرجل هذه الصفة، ثم قال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يعني السجدة الثانية، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يدل على مشروعية تعليم الجاهل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم هذا الرجل لكونه جاهلا. وفيه أيضا دليل على وجوب القيام في الصلاة لقوله إذا قمت إلى الصلاة، وفيه أيضا من الفوائد دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة فيما إذا كان الإنسان محدثا لقول فأسبغ الوضوء. ومن فوائده أيضا مشروعية استقبال القبلة، وهو شرط من شروط صحة الصلاة كما تقدم. ومنها أيضا وجوب تكبيرة الإحرام، وهي ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، لا تنعقد الصلاة إلا بهذه التحريمة. وفيه أيضا وجوب القراءة لقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفيه فائدة، هذا الحديث فيه فائدة يعني لغوية أصولية، يعني يستفيد منها طالب العلم، وهي جواز استعمال المشترك في معنيين. في هذا الحديث جواز استعمال المشترك يعني اللفظ المشترك في معنيين. من أين تؤخذ؟ تؤخذ من قوله فأسبغ الوضوء، لأن هذا يشمل الواجب والمستحب. ومن قوله ثم اقرأ، لأن اقرأ يشمل الفاتحة وغير الفاتحة. الفاتحة ركن، حكم قراءتها أنها ركن، وغير الفاتحة سنة. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل اللفظ المشترك في معنيين، فقالوا أسبغ الوضوء. أسبغ يعني أتم، والإسباغ كما سبق منه واجب ومنه مستحب. وفي قوله ثم اقرأ أيضا استعمال للمشترك في معنيين، لأن القراءة منها واجب ومنها مستحب. وفيه أيضا دليل على وجوب الطمأنينة في الصلاة، والطمأنينة في الصلاة هي روح الصلاة، وهي من أعظم أسباب الخشوع وحضور القلب في الصلاة. فالإنسان الذي يصلي بدون طمأنينة لا يمكن أن يخشع من 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 الأمور المعينة على الخشوع في الصلاة أن يطمئن الإنسان في صلاته، أن يكون الإنسان في صلاته مطمئنا. ومن الطمأنينة أيضا اجتناب العبث وكثرة الحركة، لأن العبث وكثرة الحركة سبب لفقد الخشوع في صلاته. ولذلك لما رأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا يعبث في صلاته، يعبث يتحرك ويعبث، فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فالقلب إذا كان خاشعا سوف تخشع الجوارح وتسكن، لكن كثرة الحركة التي ليس لها سبب هذا سبب من أسباب ذهاب الخشوع وحضور القلب في الصلاة. نقتصر على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.